عليه.
أقول إذا أمكن فأهلا وسهلا نلتزم بهذا بهذا اللازم إذا أمكن، لكن لا صار إلى إذا كان مليون نفر كل واحد يرمي سبع كم يصير؟ سبعة ملايين ينتظرون يلا إلى الهلال المحرم. نعم. فعلى كل حال يعني بعض العلماء اللهم اعفو عنا وعنه يلزمون بأشياء غير واقعية، لكن سبحان الله أرأيت لو أن إنسان بيده سبع حصيات واقف عند الجمر فسقطت واحدة منها ثم رمى بست وتدحرجت إحدى الحصيات ويشوف أخذها ورمى بها، كيف نقول ما يصح رمي؟ ومشكلة هذه لو قلنا لا يصح كان كل الرمي الذي تحدر من قمة الحصاء كل نعم كل الحصى الذي تحدر من قمة الحصاء لا يرمى به، ونقول إذا سقطت منك واحدة أطلع برا مع الزحام الشديد والضنك والشدة علشان تجيب واحد ترمي. إذا قول الغازي أنه يجوز أن يرمي الإنسان بالحصاة المرمي بها لأنها لم تزل حصاة ولم تتغير. نعم يحيى.
أخذ التقاط الأحجار من داخل المسجد.
أي مسجد؟
مسجد منى.
إيه. مسجد الخير هو بو أحجار الآن. ها؟ ها؟ طيب لا يجوز لا يجوز أخذها من المساجد لأن هذه فرشة ديال المسجد وصارت وقفا على المسجد. سليم.
في
أعمال من زرعة
العشر
الشيخ
ما تتهيأ وقتها صغيرة
تدل
على فضل العشر.
ما هي السؤال؟
السؤال
إن
العشر
يجتمع
فيها
عبادة
ما
تجتمع
بغيرها.
نعم. يعني دل على نزلة العشر في هذا العبادة. نعم. رسول الله عليه وعلى وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد، كل شيء كل عمل صالح افعل في هذه الأيام العشر. نعم نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم وجدنا من يفتي الناس في منى بجواز الرمي الصباح يعني عن الليلة السابقة أو اليوم السابق في صباح صباح الجواز.
نعم.
استنادا إلى أن الرسول حدد بداية الرمي ولم يحدد آخره. ولما قيل ان هذا اليوم هو اليوم الثاني وهو يرمي على اليوم الاول قال ان ايضا الليله تكون تابعه لليوم، ومع ذلك اجزنا الهيئه الرمي خلال هذه الليله.
وعلى كل حال اذا فات الرمي عن وقته لعذر فلا ارى مانعا ان يقضى في ضحى اليوم الذي يليه ويكون قضاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها إذا دخل. أما أن يتعمد تأخيرها إلى طلوع الفجر فلا أراه جائز. إيه لكن بس ما هو صحيح يعني الآن في آخر الليل لم تجد أحد. نعم.
هل يلزم أن يبدأ الليلة أن يبدأ الليلة في منى؟
ما ذكرنا لكم أن الأولى إلى من نزل إلى مكة ليطوف أن لا ينزل إلا بعد منتصف الليل من أجل أن يستوعب معظم الليل في منى. ها؟
غير
هذه
اليوم ثاني بكرة.
ها؟ طيب.
ها؟ يعني ابتداء الليلة في منى؟
لا ما يلزم. يعني لو أنه مثلا خارج منى فلما بقي ثلث الليل يعني الثلثين يعني الثلثين دخل منى وبات بها لا بأس.
عندنا.
نحن ذكرنا لكم يا جماعة قاعدة مفيدة، كل عبادة موقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فهي غير مقبولة. والدليل واضح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولهذا قلنا من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها لا يقضيها، يتوب إلى الله. إيش بالصلاة؟ إيش
ما يذبحه
ولا يقبل منه؟ نعم. طيب وتعلق حقه؟ ما هو واجب، ما هو مثل الزكاة، مع أن الزكاة ما لها وقت. ثلاثة؟
زيادة واحد وأربعة.
طيب.
باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد بن كريم.
طيب نبي نسأل الأخ يحيى، أرأيت لو رمى بدل الحجر ذهبا؟
ذهبا؟
نعم.
النبي أمر بالحج أحجار،
هو مثل معه خرج من الذهب 21 خرج، في اليوم الثاني 11 ذهب ورمى 7 في الأولى، 7 في الوسطى، 7 في الآخر، مش تقول
فكان يكون في غسل غسلة الحفنة أمر بالأحجار. وهذا كما قلنا من عمل عمل ليس لأنه لا تفورة.
سمعتم الجواب؟ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالأحجار، وقال بأمثال هؤلاء فضل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو في محذور آخر ثالث، أنه من باب إضاعة الناس لا بإضاعة الناس.
باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا.
هو يريد رمي الجمار من بطن الوادي، يريد بذلك جمرة العقبة، لأنها هي التي يحفها الوادي. الوادي هو مجرى السيل العظيم، وكانت هذه الجمرة كانت في سفح جبل، رأيناه بأعيننا في سفح الجبل، وجبل رفيع، ورميها من الجبل فيه صعوبة وفيه خطورة أيضا. فوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوادي ورماها من بطن الوادي، رماها من بطن الوادي. ولكن كيف يرميها؟ المشهور من المذهب رحمه عند أصحابنا رحمهم الله أنه يرميها مستقبل القبلة ويجعلها عن اليمين، يجعل الجمرة عن اليمين ويرمي مستقبل القبلة. كيف يكون رمي؟ يكون هكذا، وجه هنا والجمرة هنا، هكذا. هذه في الوقت الحاضر لا يمكن، وفي الوقت السابق أيضا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى من بطن الوادي وجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره واستقبل الجمرة، لأنه لا يمكنه إدراك أن يكون الرمي في مكانه إلا إذا استقبل المكان. وقوله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم من أجل أن يدفع التردد الذي يحصل عند بعض الناس إذا رأى الناس يرمونها من فوق، والقسم من أجل دفع التردد جائز بل قد يكون واجبا. وقولها الذي أنزلت عليه سورة البقرة ولم يقل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن البقرة سلام القرآن وأعظم سورة، ولأن فيها كلاما كثيرا عن أحكام الحج، وهذا وإن كان يشرفها سورة الحج ففيها أحكام كثيرة من الحج، لكن البقرة أفضل من سورة الحج. واعلم في هذه المناسبة أن القرآن الكريم يتفاضل لا من جهة المتكلم به، لأن المتكلم به رب العالمين واحد، لكن تتفاضل السور بما تدل عليه من المعاني العظيمة والفوائد والأحكام، وإلا فهي من حيث المتكلم سواء. نعم.
بارك الله فيكم. ما معنى الصحابة رضي الله عنهم يرجعون فيقول رمينا بخمس رمينا بست؟
نعم.
هل شيخ هذا إذا يعني احتاج الإنسان أو نسي أو شك داخل جراء؟
لا، هذا من باب التساهل والتسامح لهذه الأمور.
طيب
يعني انت تساعد اثناء الرمي اذا الانسان رجع لا اثناء الرمي ما اظن، مع ان كلامهم عام، لكنه ما ينفع اثناء الرمي لانك سهل عليك.
يخدها الجحاض ايضا قد يكون يزحف، ثم اذا رجع يعد، فاذا واحده ما رمى
ما يضر، ما يضر، نحن نفتي بانه ما يضر.
لا يا شيخ، مثلا اثناء الزحم موجوده الجره قدامه،
نعم
قدام الجحاض، يبغى له مجاهد عشان يدخل.
نعم وليش؟
قال ما يعني لا فرق واحد بس.
كيف؟
الان دخل شيخ وجد حرف سبع،
نعم
او ثبات،
اي
ثم رمى، فظن انه رمى سبع،
نعم.
لما رجع وجد البقي في يده حصاتان، فيقبل انه رمى ست فقط.
وجد به حصاتين؟ يعني لا زكاة باليد.
لا شيخ، ما
أخذ مخبات يمكن، أما باليد ما يجيش.
لما تيقى
أنه
رمى
ستة
وجمع
أرام
الآن، لكن في
زحمة. نعم. الله إن شاء الله تعالى أنه يسامح فيه. أحوال الناس الآن يعني ما يمكن أن تقاس على ما سبق. نعم آدم.
أحسن الله لك. لاحظوا في أنه ليس هناك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شاخص، يعني
شاخص ولا حور ولا حور.
طيب ما معنى الجمرة؟
الجمرة ما حل الجمار، والجمار هي الحصى الصغار. هي اسم للحصى الصغار. جمعة.
شيخ أحسن الله إليك، إذا احتاج الحاج أن يلبس قبعان.
أن يلبس إيش؟ أن يلبس إيش؟
قبعان.
إيش؟
طويلات قصيرة.
نعم.
هل نقول لمن لا يحسن ستر العورة إذا لبس الإزار أن نقول له ألبس هذا؟
لا نقول. أحيانا بعض الحجاج يحتاج إلى شيء، يكون بعض الناس مع المشي تتحاك كفخاله وتصلخ، هذا نقول لا بأس أنك تلف على الفخذ خرقا، تلفها لفا كما تلف على الجبيرة، وتبقى من بدء الإحرام إلى آخر.
ما يلبس لباس قصير هذا اللفظ.
لا هو على كل حال، يعني إذا هو مسألة ستر العورة غير وارد، لأن الإنسان يستطيع أن يستر عورته، لكن الوارد هو هذا الذي قلت لك، أن تتحاك الفخذان ثم تتسلخ. هل نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، يدل على أن الإنسان ما تحتاج إلى السراويل ولو في غير هذه الصورة فلا بأس. هنا ثلاث.
باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. ترجمة
ما علش.
باب رمي الجمار بسبع. ما ذكر الخلاف؟
باب قوله باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بذلك إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين، ويأتي الكلام عليه هناك. وأشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع، وأن ابن عباس أنكر ذلك. وقتادة لم يسمع من ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، وروى من طريق مجاهد من رمى بست فلا شيء عليه، ومن طريق طاووس يتصدق بشيء، وعن مالك والأوزاعي من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم، وعن الشافعية في ترك حصاة دم مد، في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين مدان، وفي ثلاثة فأكثر دم، وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم. ذكر في الباب اللي بعده في الباب الآتي.
طيب اقرا وخلي سواصل وبعدين اقرا الباب اللي بعده. قوله البحث في هذا
باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر الباب الذي بعده
ما يخالف كمل بعد.
قوله جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة. والجمرة اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا. وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا فسميت تسمية الشيء بلازمه. وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك. قوله فاستبطن الوادي في رواية أبي معاوية عن الأعمش، فقيل له أي لعبد الله بن مسعود إن ناسا يرمونها من فوقها. الحديث أخرجه مسلم. قوله حاذا بمهملة وبالدال المعجمة من المحاذاة، قوله اعترضها أي الشجرة، يدل على أن
خلا كان طويل. نشوف هذه الحق الموضوع هذا
المطلوب
المطلوب أن إذا نقص عن سبع هل يسامح في هذا؟
قرأناه.
لا بس ودي بشيء أبسط من هذا يعني أوسع. رحمك الله، كأنك تشير إلى أنك ستتولى هذا إن شاء الله. استعن بالله.
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
طيب الجمرتان الأوليان أين يكون موقعه؟ نقول إذا أمكن أن يجعل الجمرة بينه وبين القبلة فهو أفضل، لأنه يكون حينئذ تعبد لله عز وجل متجها إلى الكعبة. وإذا لم يمكن بأن كان الزحام شديدا، ولكن إذا أتيتها من الأمام صار أخف فأتيها من الأمام، وهذا أخف بكثير، لأن الناس يقبلون على الجمار من الشرق فيتجمعون عند طرفها الشرقي ويرمون من هناك. منهم من يفعل ذلك قصدا لأنه يرى أنه السنة، ومنهم من لا يرى من يفعل هذا لأنه متجه. لكن إذا رأيت أن إذا أتيتها من الأمام فهو أسهل فافعل. نعم إيش؟
نفرق بين جمرة العقبة
وجمرة المسجد. نفرق بينهما، لأن جمرة العقبة ما يمكن تأتيها من الشرق، جبل، هي في منخفض، في مكان منخفض وعلى مستندة على جدار الجبل. رأينا هذا من قبل، ولهذا تسمى جمرة العقبة. العقبة هي الطريق بين جبلين.
نعم. أما بعد هذا بحث بمسألة في عدد حصى الجمار. سند العلماء رحمهم الله في عدد الحصيات التي ترمى بها كل جمرة على أقوال. القول الأول أنها سبع، وهذا مذهب الأئمة الأربعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره. ومذهب مالك أن من ترك حصاة واحدة فهو كمن ترك رمي الجميع. ومذهب الثلاثة أن في ترك حصاة واحدة ما في إزالة شعر طعام مسكين، وفي ترك حصاتين ما في إزالة شعرتين، وهذا إنما يتصور في آخر جمرة من آخر يوم عندما يشترط الترتيب، وإلا لم يصح رمي ما بعدها وفي أكثر من حصاتين دم. القول الثاني يجزئه ست، وهو رواية عن أحمد لما روى سعد بن مالك قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست فلم يعد بعضهم على بعض. خرجه أحمد والنسائي والبيهقي وذكره ابن حزم في المحلى والطبري في القراط وعزاه السعيد وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. وقال الشوكاني في نيل الأوطار رجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن أبي شيبة في الملحق عن قتادة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا أبالي رميت بست أو سبع. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس أنه سئل عن أجل الجمار فقال ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع. قال المحب الطبري في القراء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من رواية عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم. وشك الشاك لا يؤثر في جزم جازم. القول الثالث يجزئه خمس وهو رواية عن أحمد لأنه ثبت عن الصحابة التساهل في البعض والأكثر يعطى حكم الجميع. قال ابن حزم في المحلى وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره أنه سمع أبا حبة الأنصاري يفتي بأنه لا بأس بما رمى به الإنسان من عدد الحصى. فجاء عبد الله بن عمرو إلى ابن عمر فأخبره فقال صدق أبو حبة. قال أبو محمد أبو حبة بدري انتهى. لكن ذكر الحافظ في الإصابة الخلاف في كونه صحابيا وأن الواقدي وغيره أنكر أن يكون في البدريين من يكنى أبا حبة وأن الذي شهد بدرا يكنى أبا حلة واسمه ثابت بن النعمان وليس هو ذا. القول الراجع ذكره المحب الطبري في القراء وقال حتى الطبري يعني أبا جعفر عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك. وقال إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى سببا لحفظ التكبيرات السبع. انتهى. قال الموفق في المغني والأولى أن لا ينقص عن سبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك وهذا قول مجاهد وإسحاق. وفي الكافي قال أحمد من رمى بست حصيات لا بأس وخمس حسن وأقل من ذلك وأقل من خمس لا يرمي أحد وأحب إلي سبع.
وكما قال من أحب إلي لا يرمي وهو أحوط وأبرأ للذمة. لكن أحيانا لا يمكن التدارك فتجد مثلا الناس يرجعون الحج ويتدارسون ما حصل ويقول الله بعضهم رميت جمرة بخمس حصيات أو بست حصيات. فمثل هذا لا يستطيع الإنسان أن يلزمه بدم. وقد جاء عن العلماء رحمهم الله والسلف ما سمعت. لكن فتح باب التهاون لا أراه إنما إذا وقعت الواقعة فالإنسان له أن يفتي بما يظن أنه أقرب السواء. وهذا طريق أهل العلم أنه قبل العمل يعطى الحكم الأحوط أما بعده فينظر في أمره لأنه وقع في الواقع ما يمكن رفعه. نعم
حد المرمى.
نعم
تعرف وضع الحوض هذا.
طيب هذا فائدة فائدة في النافلة.
قال النووي في الإيضاح قال الشافعي رحمه الله تعالى الجمرة المجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فما أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأ ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزئ. والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنها. قال ابن حجر الهيثمي في حاشيته على الإيضاح قوله الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري لأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط. وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرر به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك إنها. وقال الشيخ سليمان بن علي بن مشرف في منسكه المرمى الذي تترتب عليه الأحكام هو الأرض المحيطة بالنيل المبني. وقد بقي مكان الرمي طوال هذه القرون غير محاط بشيء. وفي عام 92 و200 وألف وضع شبك حديدي لمنع الزحام وذلك بفتوى من بعض علماء مكة. فاعترض على هذا العمل بعض العلماء وأشدهم اعتراضا الشيخ علي بغدادين عالم جدة وقال إن هذا الشبك يوهم بأن ما وراءه كله مرمى فأزيل وضع الحائط المحيط بالجمرات الآن وذلك في عام 93 و200 وألف
طيب. الفاء من الله سبحانه وتعالى. طلاب. ها؟
تحت الأخ علي نور السابق أيضا المجابة.
إيه والله عليك أنت بين كبيره
يمكن
جاد جملة مثلا، والله هو بحث في نهاية كبار العلماء لكن ما رأوا كل شيء يرجع لهم عليه، كرهوا أن يحدث بالمشاعر شيئا فيكون ألعوبة، كما قال مالك لهارون الرشيد لما أراد أن يعيد الكعبة على بناء إبراهيم قال له يا أمير المؤمنين لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، فترك على ما هو عليه
ورجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة، فكان أحدنا يقول يرمي سبع يرمي ست، هذا إذا رجع من الحجة. طيب فإن كانوا في أثناء الحجة
لا همنا رجعنا إلى المدينة ولا رجعنا من الأرض المرمى.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستقبل الوادي حتى حاد بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر حتى إذا حاد بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره. قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
كان الحجاج يقول لا تضاف إلى البقرة ولا إلى آل عمران، بل وقال السورة التي يذكر فيها كذا، ولكن هذا من باب الغلو والتعمق والتنطع، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البقرة وآل عمران فكيف بمن دونه؟ وإذا كان ابن مسعود كذلك يقول هذا فكيف بمن دونه؟
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى
أن يكون يسهل ويسهل ثلاث نسخ.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
سبق الكلام هذا، والوقوف سنة وليس بواجب، فلو أن الإنسان رمى ولم يقف في بين الأولى والثانية والثانية والثالثة فلا حرج عليه. نعم.
الوقوف يكون على
اليمين حيث ما يتيسر، في ذلك الوقت الأرض ما هي مستوية، مجاري أمطار، فيتقدمون حتى يسهلون ويأخذ الشمال بالنسبة للوسطى لأنه هو المناسب، أما الآن فنقول قف حيث كان أسهل لك والوسطى أيضا.
بارك الله فيكم، الأحجار التي تعلق في الكبر ما تنزل على نفس الجمرة؟ قلنا أنها ما تجزئ إذا كان يعني ردتها مظلة أو نعل أو كذا، فلماذا نقول أنه القرار الهواء يتبع القرار في
لأنه العلماء يقولون لا بد أن تسقط في نفس الحوض، نعم سليم. نعم
أقول عبد الله عنك شيء من مسألة عدد الحصار الشيخ ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابة وقول وأقواله أنه قم بسبع.
نعم
منقصر عن السبع ما
له وجه
يعني ما
له علم يعني الا بضروره لا يمكن يكون شاهد الانسان او استقط منه حصاة وهي هذا الزحام لو 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 اهوى لياخذها دهسوه.
انا اعني الشيخ عبد الله عنك مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل فعل كبار الصحابه هذا ما له وجه ما اظن يثبت عن كبار الصحابه
و صار على السبع لما السبع اول انه وتر
ثم
نظر الرسول صلى الله عليه وسلم والخمس وتر.
نعم
الخمس وتر مثلا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم طيب والذي يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح حسن والتهاون مثل ما ذكرت الان يعني شيء التهاون في العباده ما يعني ما طيب. نعم صحيح ولي يعني مثلا نشر هذا حتى يفشوا بين الناس يجب التهاون والناس ودهم الان يطيح انهم حصات علشان ينصرف أو حصاته. لكن لو جاءك يسأل بعد ما رمى ولن يتمكن مشكل. نعم
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذاك اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه
وكان أفضل أهل زمانه
يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم وبحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها.
قال رحمه الله باب الطيب عند رمي بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. يحتمل أن يكون قوله والحلق معطوفة على رمي فيكون المعنى بعد رمي الجمار وبعد الحلق. ويحتمل أن المعنى الطيب والحلق قبل الإفاضة يعني أنه يحلق قبل أن يفيض. لكن الظاهر المعنى الأول الطيب بعد رمي الجمار والحلق بدليل أنه ساق حديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقوله أن يحله قبل أن يطوف بالبيت يدل على أنه لا حل إلا بعد الحلق، وإلا لقال ونحله قبل أن يحلق، لأنه لو كان يحل برمي جمة العقبة لكان يحل بالرمي قبل الحلق، لأن بعد الرمي نحر ثم بعد النحر حلق. فلما قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت علم أن الحل لا يكون إلا بعد الحلق، فيكون بين الحلق والطواف بالبيت، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، وهو الأحوط أنه لا يحل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق. شوف الترجمة شرحها.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. أورد فيه حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف. الحديث ومطابقته للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسيرته، وقد ثبت أنه استمر راكبا إلى أن رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على أن تطيبها له وقع بعد الرمي. وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي. وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. فلولا أنه حلق بعد
أمرين من ثلاثة هذا مشروع من الفقهاء، لكن ليس عليه دليل. يقول اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين حل التحلل الأول، وبناء على هذا لو حلق وطاف حل التحلل الأول قبل أن يرمي. وفي النفس من هذا شيء، والذي ينبغي أن يقال أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق وبالنحر لمن ساق الهدي، هذا هو الذي يظهر من السنة. وكأن الحافظ رحمه الله حل الترجمة على الاحتمال الثاني، يعني أن تقدير التقدير وباب الحلق قبل أن نفيض إلى البيت، والترجمة محتملة لهذا المعنى وللمعنى الذي ذكرنا أولا، وهو قول وهو أن أراد بعد الرمي والحلق، فيكون الطيب قبل الإفاضة. وهذا هو ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، فالظاهر أن البخاري رحمه الله أراد هذا المعنى دون ما أشار إليه حال. كمل.
فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب. وفي الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحلل الأول، ومنعه مالك، وروي عن عمر وابن
عم الصيد والطيب.
نعم. وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفا في باب الطيب عند الإحرام، وأحلت على هذا السياق. هناك تنبيه: قوله حين أحرم أي حين أراد الإحرام، وقوله حين أحل أي لما وقع الإحلال، وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب عند إرادة الحل لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من الطيب، والله أعلم.
صحيح متعين. نعم.
البخاري من تقدم أنه يجوز أن يتحلل التحلل الأول إذا قدم النحر على الرمي والحلق.
لا لا، حتى أنحر يعني حسب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
من كان يمكن في بعض الليل في منى ثم يبيت الباقي خارج منى،
يقول المبيت في منى أن يبيت معظم الليل سواء من أوله ولا من آخر، فإن كان من أوله فلا بد أن يبقى حتى ينتصف الليل، وإن كان من آخره فلا بد أن يأتي إلى منى قبل أن ينتصف الليل. نعم.
طبعا بعض الحجاج يأخذ حصى من عند الجمار يتعمد.
إيش؟
يعني الحصى عنده لكن يتعمد أن يأخذ من عند الجمار.
نعم.
لو فعل هذا التعمد يأتي عند الجمار ويأخذ منه
ويأخذ منه. لا ما يأثم، هو لأنه أسهل، لأن عند الجمار حصى كثير. لكن في الطريق تبقى مدة ما ترى حصاد. فبعض الناس يعني يفعل هذا لأنه أسهل له، وربما يكون فقيها ويفعل هذا ليقتدى به ويتبين أن الشراط لا يكون قد رمي بها ليس عليه دليل. ثلاثة.
باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن قاموس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن حارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصر ثم ركب إلى البيت فطاف به تابعه البيت. قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طواف الوداع واجب على قول الراجح بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه كفف عن الحائط.
اقلب
الوداع واجب على قول الراجح بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه كفف عن الحائط. والتخفيف ضده التشديد، ولو كان غير واجب لكان مخففا على كل أحد، لأن غير الواجب يستطيع الإنسان أن يتركه. فهذا دليل على أن طواف الوداع واجب، ولكن هل يجب في الحج والعمرة أو في الحج فقط؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من عد طواف الوداع في واجبات الحج وأسقطه في واجبات العمرة، ومنهم من قال هو واجب في الحج والعمرة، والراجح أنه واجب في الحج والعمرة، لأن عموم قوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه كفر عن الحائط يشمل هذا وهذا. فالناس هم الناس في الحج وفي العمرة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى العمرة حجا أصغر، مع أن الحج لم يقيد في الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لآل بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام ويستثنى منه بالإجماع الوقوف والرمي والمبيت، ولأن المعنى يقتضي. فهذا الرجل دخل إلى البيت بتحية وهي الطواف السعي، فكان من المناسب أن يخرج منه بتحية، فليست الأولى بأهم من الثاني، فهذا هو الراجح. ولكن ذكر الفقهاء رحمه الله أنه لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند السفر أجزاء عن طواف الوداع. وأشكل على بعض الناس قال إنه إذا طاف طواف الإفاضة ثم سعى للحج لم يكن آخر عهده الطواف. والجواب على هذا من وجهين: الأول أن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت تلك الليلة اكتفت بطواف العمرة عن طواف الوداع، وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة نفسها في صحيح وصداته إن شاء الله. والثاني أن السعي بعد الطواف تابع له، بدليل أنه لا يجوز إلا بعد طواف النصف، ويغتفر بالتابع ما لو اغتفر في الأصل. قال الذين لا يجبون طواف الوداع في العمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه طاف للوداع في عمره، وإنما أمر بذلك في حجة الوداع. والجواب أن هذا لا يعارض، لأنه من الواجبات التي حدثت أخيرا، أي أنه لم يوجب إلا في حجة الوداع. نعم يستقيم هذا الاستدلال لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر بعد هذا القول ولم يطف صار الدليل واضح، أما أنه لم يعتمر بعد أن أمر الناس فإنه لا يسقط، لا يصح أن يكون دليلا. نعم. هل
أن يلحق بالحائض بقية الأعضاء إذا خاف مثلا فوات رفقتي إذا دخل في الوداع؟
يلحق في الحائض النفساء على القول الراجح خلافا لابن حزم. ابن حزم يقول النفس ما يحرم عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لعائشة غير أن لا تضف البيت وهي حائض، وأمر أسماء بنت أبي بكر عند الإحرام أن تستثر بثوب وتحرم، ولم يقل لها لا تضف البيت. أسماء بنت عميس لم يقل لها لا تضف البيت، لكن قوله ضعيف. الصواب أن النفاس كالحي، أما بقية الأعذار كالمرض وما أشبهه فليس بعذر. ولهذا لما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت مريضة في طواف الوداع، قال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يعذرها. نعم نعم.
الله عنك شيخ، ودك نظرة من أفضل طواف
الوداع عن العمر
يا شيخ، وهو واجب فالك هنا فغير
طواف الوداع، لا شيء
عن شيء ولا لبس شيء عن شيء.
كيف؟
أقول الذين أوجبوا الطواف الوداع للحج ورخصوا في العمر.
نعم.
الحج فيه
والعمره مع العمره مثل الطواف والسعي، ماذا يشغلنا؟ وكيف يسكتون على صحب العمره ويردون على صحب العمره؟ ما ارى انا لا ارى لهذا وجه، ارى انه يطوف.
ما في
نسال الله يوفقنا ليسار الصواب. ايش
انت حسيت الحريه؟
نعم.
اول ما شرع
اول
ما شرع في صلاه الحج وكان منتجا.
نعم.
ولم يطوف الحج.
نعم.
حج بعدها اكثر من حج.
ايش
حج بعدها؟
نعم.
السنين اكثر من حج. صار عليه شيء
بنيه القضاء؟
لا.
هذا على قاعده المذهب ان كل الحجج التي بعد الاولى كلها فاسده، لأنه أدخل حجة على حجة، ولا يزال إحرامه متعلقا بالحجة الأولى لأن سعيه لم يصح. والذي أرى إن شاء الله أن الحجات التي وقعت بعد ذلك أنها مقبولة، لأنه جاهل وقد اعتبر نفسه محلا، وربما يكون متأولا بقى. قول النبي صلى الله عليه وسلم في من قال سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج. طيب.
باب إذا حارت المرأة بعدما أفاضت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حارت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها أفاضت. قال فلا إذن،
يعني فلا حبس، لأنه بقي على إيش؟ طواف الوداع، طواف الوداع لا يجب على الحائض.
باب إذا حارت المرأة بعدما أفاضت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حارت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها أفاضت. قال فلا إذن،
يعني فلا حبس، لأنه بقي على إيش؟ طواف الوداع، طواف الوداع لا يجب على الحائض. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حارت، فقال لهم تنفر؟ قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيما سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة حدثنا مسلم قال حدثنا وهيثم.
قد جهلوا حال ابن عباس رضي الله عنه، وإلا فمن المعلوم أن ابن عباس أفقه من زيد وأعلم، لكنهم لعلهم جهلوا هذا، وكان عندهم زيد على جانب كبير من العلم فلم يثقوا بقول ابن عباس، ولكنهم لا ينبغي أن يقولوا مثل هذا مجابهة، ولعل هؤلاء من جنس الآراء.
حدثنا مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن
المجتهد بالعلم لا حرج عليه إذا رجع عن قوله الأول. فهو ابن عمر رضي الله عنهما كان يمنع من أن تنفر المرأة إذا حاضت قبل طواف الوداع، ثم رجع بعد ذلك. ولهذا تجد العلماء الذين تبحروا في العلم يكون لهم أقوال متعددة في مسألة واحدة، لأنهم يعني كلما اطلعوا على علم أخذوا به. المقلد تجد على خط واحد، لأنه لا يتعدى أن يرجع إلى كتاب مقلده، لكن المجتهد تختلف أقواله أحيانا. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما قيل في مسألة الحمارية، فإنه كان أولا يسقط الأشقاء. أتعرفون الحمارية؟
لا.
تعرفونها؟
لا.
لا؟ من قال لك؟ أنت؟ الظاهر يحن بعد تعرف الحمارية؟ معه؟ طيب وليد مسافر. طيب الحمارية أن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، فمسألتها من ستة، للزوج النصف ولأمها السدس، بقي ثلث للإخوة من الأم، والإخوة الأشقة ما لهم شيء. هذه أول ما يسمع الإنسان يستغرب كيف ما لهم شيء، أشقة مدلون بالأم والأب يطردون، والمدلي بالأم وحده يرد. هذه يستنكرها الإنسان. فقضى به رضي الله عنه أنه لا يرثون. ثم بعد ذلك وقعت المسألة الأخرى، وألحوا على عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين، هم أدلوا بأم ونحن أدلينا بأم وأب. ويذكر الفرغيون أنهم قالوا لعمر هب أبانا كان حمارا، وظن أنهم لو صح هذا لحبسهم، وقال إذن أنتم حمير والحمار لا يرث الآدمي. لكن ما أظن هذه الصراحة إطلاقا، إنما ذكروا له العلة، قالوا هم يدنون بأم ويرثون ونحن بأم وأب ولا نرث. فرجع رضي الله عنه وشركهم. ولكن القول بالتشريك ضعيف جدا مخالف للقرآن والسنة. فإذا رجعنا للقرآن وجدنا المسألة، الزوج كم بنص القرآن؟ النصف، والأم السدس بنص القرآن، والأخ من الأم الثلث بنص القرآن. السنة إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها ولم يبق شيء. المهم أنه لا لوم ولا ذم على الإنسان الذي يتبع ما صحت به السنة أو ما جاء به القرآن ويفهمه أولا على فهم ثم ثاني على فهم الآخر إذا تعددت عنه الأقوال في مسألة واحدة. نعم الحديث واحد، حديث واحد. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو هروان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضتي فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة الحصبة ليلة النحر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا، قلت لا، قال فخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلني بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا، فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحارت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقا إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى، قال فلا بأس انفري، فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبط، وقال مسدد، قلت لا، تابعه جرير عن منصور في قوله لا.
من هذا دليل على أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة وجب عليها أن تنتظر، ووجب على وليها أن ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحابستنا هي، وهذا نص صريح. ثم إن صفيا من ستحبس؟ الرسول والناس كلهم من أجل أنها حارة، ولكن إذا لم يمكنها الإقامة لا هي ولا محرم وكانت في بلاد لا يمكن أن ترجع إلى الموت فماذا تصنع؟ قال بعض أهل العلم تبقى على إحرامها، لأن باقى عليها التحلل الثاني، تبقى إلى أن تموت، وعلى هذا فإن كانت ذات زوج فزوجها لا يقبل، وإن كانت ذكرا فلا تتزوج. مشكلة، مشقة عظيمة. وقال بعض أهل العلم إنها تبقى محصرة، بمعنى أنها تتحلل ويقال إن حجك لم تؤدي فيه الفريضة، وهذا أيضا مشكل ولا غير مشكل؟ مشكل، يعني هذه المرأة ربما لها سنوات وهي تجمع لحجها ثم يقال مالك حج ما أدت الفريضة، هذه أيضا مشكلة. وقال بعض العلماء تطوف وعليها دم، فإذا قال قائل ما الدليل على طواف؟ يقول الدليل أن الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج فلتطوف، هذا لا شك أنه دليل قوي. بقي أن نقول له ما الذي أوجب عليها الفدية؟ ما الذي أوجب؟ أنت إما أن تقول طوافها صحيح والصحيح لا فدية فيه، وإما أن تقول غير صحيح فلا تنفع فيه الفدية، لكنه يعارض ويقول إن النسك يجبر بالدم في ترك الواجب، وهذه تركت واجب وهو الطهارة فتجبره بدم. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم تمكنها الإقامة فإنها تتلجم بشيء، أي تتحفظ لئلا ينزل الدم على المطاف، ثم تطوف للضرورة. وقال إن هذا من أشد الضرورات، أن تبقى محرمة أو أن تحصر ويضع حجها، هذا ضرر عظيم، والقول الذي اختاره هو الصواب. ولكن مع الأسف أن بعض الناس توسع في هذا وقال إذا لم يمكنها البقاء في مكة فإنها تتحفظ ولو كانت من أهل الطائف أو من أهل المدينة أو من أهل القصيم أو في المملكة عموما. وهذا غلط غلط عظيم على العلماء وعلى كتاب الله عز وجل. لكن مشكلتنا سوء الفهم. شيخ الإسلام رحمه الله لا يقول في هذا، يقول في امرأة من خارج البلد لا يمكنها أن ترجع، لكن من كانت داخل المملكة يمكنها أن ترجع؟ يمكنها أن ترجع بكل سهولة. فنقول أنت الآن بالخيار، إن شئت أن تبقي فاجلس، وإلا فاذهبي على ما بقي من إحرامك، وإذا طهرتي فأغتسلي وارجعي. طيب إذا رجعت هل نقول إنه يلزمها أن تحرم من الميقات بعمرة ثم إذا حلت طافت الإفاضة أو لا يلزمها؟ الظاهر الثاني أنه لا يلزمها، ولكن لو فعلت فلا بأس. نقول لا يلزمها لأنها أتت لإكمال نصف السابق، وليس ابتداء نصف واجب، ولها أن تأتي بعمرة لأن العمرة بعد التحلل الأول جائزة، فلا يقال إن الإنسان أدخل نسكا على نسك، لأن النسك بعد التحلل الأول يضعف جدا، ولهذا يباح في كل شيء إلا إيش؟ إلا النساء. وهل النساء أيضا، هل المحرم في النساء الجماع فقط أو الجماع والمباشرة والخطبة والعقد؟ في خلاف، بعض العلماء يقول لا يحرم إلا الجماع فقط، وأما المباشرة وعقد النكاح والخطبة فلا بأس بها، لكن الاحتياط ترك الجميع لا شك. إذن الصواب في هذه المسألة أن من يمكنها أن ترجع ولو بزيادة نفقة لا يحل لها أن تستثفر بالثوب وتطوف، ومن لا يمكنها فلها أن تفعل ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. من
قدم الطواف والحلق؟
قدم الطواف
والحلق.
نعم.
هل نأمر بإلقاء الإحرام أم نتركه للتحلق؟
أما على قول من يقول إنه إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول فقد حل التحلل الأول، أصبر فهمت هذا ولا لا؟ وعلى قول الذي يظهر لنا أنه لا يحل حتى يرمي. نعم.
من الصحيح القصة التي ذكرها ابن حجر لأن إبراهيم عليه السلام أو آدم لما اختار كمية التمرات لما عرض عليهم إبليس رماهم
لا، هذا غير صحيح. سليم.
شيخ الإسلام رحمه الله أكثر فتوى يا شيخ من الحكم بالفتوى يقنع عن نفسه.
نعم. ولهذا أحمد على قراءة المؤلفات، اقرأها كما حث عليها شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، كان له قصيدة من جملتها الحث على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم. ثلثنا كيف أنت يا محمد مدام رفعت يدك فلك هوى حكمك غير مقبول من دون غيرك.
الله عليك يا شيخ. امرأة من القصيم حاضت قبل طواف الإفاضة لكنها تعلم أن ولي أمرها لن يعود معها،
نعم،
أخبرها بأنه لا يستطيع، فهل لها
بذلك؟ هاي نقول لك لا تطوف، فإذا وصلت إلى محلها في القصيم وظهرت سيكون هناك شيء آخر يرفع الأمر للقاضي، وله أن يجبر محرمها أن يحج معها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كتب في الغزوة انطلق وحج مع امرأته، وهذا ضروري لها ما هو اختيارها الآن. وإنسان يزوجه سهل جدا، وش نقول له؟ يقول لا تقرب، إذا قلت له الكلام هذا يقول أرق التجارة قبل من عادة. نعم.
باب من صلى العصر يوم النفر بالأفطح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك.
لما أخبره بالسنة وواجب عليها أن يبينها قال افعل ما يفعل أمراؤك، يعني لا تخالف اتبعه. المسألة مسألة استحباب واتباع الإمام وعدم المنابلة واجب، ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النفر صلى الظهر والعصر في الأرطح، يعني حين رمى انصرف إلى مكة وصلى الظهر والعصر. نعم.
حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.
في الحديث الأول فائدة مهمة، وهي أن الجواب قد يكون على قدر السؤال وليس قيدا في الحكم. فالسائل سأل أنس بن مالك أين صلى العصر، فقال بالأبطح. هل نقول يفهم من هذا أنه صلى الظهر في ميناء؟ نقول لا يلزم، لأن أنس سئل عن شيء معين وأخبر به بدليل الحديث الذي بعده عن أنس نفسه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بإيش؟ المحصر. صلى الظهر بمنى يوم الثاني يوم التروية. وهذه دائما تجدونها مثلا في المناظرات والمجادلات، يقول مثلا هذا قيد بحسب سؤال السائل، كما ذكروا في سفر المرأة بلا محرم، بعض الحديث يوم ليل، بعض الليلة، بعض ثلاثة أيام. فأجاب العلماء أن هذا التقييد ليس قيدا في الحكم، ولكن قيد باعتبار إيش؟ باعتبار السؤال، وإلا فالحكم العام هو الذي خطب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نعم.
بما ينقطع طواف الوداع.
كيف بما ينقطع؟
لو طاف الإنسان طواف الوداع. كيف نقول له عيد الطواف مرة أخرى مثل لو نام في مكة؟
أي. طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور. آخر أمور. آخر كما جاء في الحديث. حتى يكون آخر عاتين بالبيت. لكن رخص العلماء رحمهم الله في الإقامة لشد الرحل، يعني حمل السيارة، أو الإقامة لشراء حاجة في طريقه لا لتجارة، أو للإقامة لانتظار رفقة، أو للإقامة لإصلاح الراحلة، كإنسان مثلا ركب السيارة ثم في أثناء الطريق قبل أن يخرج من مكة حصل فيها خلل السيارة فبقي يصلح هذا الخلل فلا يعيد الطواف. نعم.
حديث أنس افعل كما يفعل أمراؤك.
نعم.
الآن يعني الغالب ليس هناك أمير عام يحل الحجاج يتبع في الحج.
نعم.
ويحصل خلاف في الحملات، يعني يتخذ قرار راعي الحملة أو المسؤول عن الحملة للصلاة في مكان معين لظرف ما وكذا، فيحدث خلاف مع الحجاج.
نعم.
فهل نلزم بهذا الحديث لأن هذا هو أمير في الحج؟
نعم. نقول افعل ما يقول أمير الحملة، إلا إذا علمنا أن أمير الحملة يريد أن يخلى الحج، يعني يمشي الحال عن ما يقولون، فهنا يمنع. لكن الحمد لله أسمع أن الحملات كلها يكون معها طلاب العلم يرجعون إلى طالب العلم، وهذه نعمة الحمد لله. نعم. إيش
رضي الله عنها
أليست قارنة؟
هي تريد عمره مخلد، ولهذا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في طواف الزلف والصلاة وبالصلاة والمرأة لحجك وعمرك، لكن أن تعرف هذه المرأة لها أسرار، والنساء يعني لا يضرن في عقولهن عقول الرجال، فربما يأتي يوم من الأيام تفتخر النساء نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها، سيقولن لها أنت ما جبت إلا حج. فلذلك ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم إلحاحا تاما، وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله فأذن له. ولهذا لو قال من القائل هل يسن للقارن أو نعم هل يسن للمرأة إذا حارت وهي متمتعة وقرنت هل يسن لها أن تعتمر بعد الحج؟ قلنا لا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلن لعائشة إلا بعد الإلحاح تطيبا لقلبها.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب المحصب: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا من اثنان من أفقه الصحابة، عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقولان إن النزول في المحصب ليس بسنة، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أسمح لخروجه. وهذا ينبني على قاعدة: هل الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التعبد، أو الأصل عدمه إلا بدليل؟ الظاهر الثاني أنه أن الأصل عدم التعبد إلا بدليل. فالمحصب نزله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن لم يأمر به، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلا مرة واحدة حتى نقول هل ورد عليه فيكون مشروعا أو لا. فالأقرب أن النزول بالمحصب ليس بسنة، كذلك النزول بنمرة. مر علينا أن بعض أهل العلم قال إنه ليس بسنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزله ليستريح حتى يستقبل الموقف بنشاط. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تضرب له قبة بنمرة، وفي منى منع أن تضرب له قبة، قالوا فهذا دليل على أنه ليس بنسك. نعم. أما الآن فنزول المحصب مستحيل، لأنه يعني صار بنايات وعمارات وأسواق، لكن لقائل يقول إذا كنت أرى أنه سنة أستأجر من هذه الشقة من هذه العمارات وأنزل بها، فيقال إذا فعلت هذا فاتك شيء آخر وهو مظهر الحجيج أن يكون سواء في هذا المكان لأنه نسك وأنت وحدك في هذه الشقة. أي نعم. فالظاهر لي والله أعلم أنه من باب تسهيل السير فقط كما قال عائشة وابن عباس. نعم.
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ممرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مشهد حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا، ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه كان حريصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى الأشياء التي ليست بعبادة، فكان يتتبع الأثر المكان الذي ينزل فيه فيبول أو ينزل فيه فينام أو ينزل فيه فيصلي. لكن ابن عمر رضي الله عنهما خالف سائر الصحابة في هذا الموضع كما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية. والأصل أن ما لم يقم الدليل على أنه عبادة فليس بعبادة، لأن العبادة من شرطها أن يعلم أن الشرع شرعه. وفي هذا دليل على أن المعتمر يبدأ بالطواف والسعي ويكمل عمره قبل أن يأتي إلى رحله، وهذا إذا تيسر هو الأفضل. لأنك لو سألت هذا القادم إلى مكة ماذا تريد؟ قال إيش؟ أعتمر. نقول إذا كنت تريد أن تعتمر فابدأ بما أتيت من أجله. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقدم ما جاء من أجله، كما فعل ذلك في حديث عتبان بن مالك حين دعاه رضي الله عنه إلى بيته ليتخذ مصلى له. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت قال أين تريد أن أصلي؟ فبدأ بذلك قبل الوليمة التي كان أعدها عتبان. نعم.
باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
هذا من جملة القاعدة التي مشى عليها عبد الله رضي الله عنه، يتذكر أثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى فيما لا يتبين أنه بذلك. وذو القوى هي الزاهرة الآن مكة، وهي الآن بنور وأسواق اختلف الوضع. نعم.
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
هذا دليل على التجارة في الحج لا بأس بها، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون قصده الحج ويجعل التجارة تبعا، لا أن يجعل التجارة أصلا والحج تبعا، لأن تجارة الآخرة أعظم نفعا وأكبر من تجارة الدنيا. ومثل ذلك لو أن الإنسان أجر سيارته في الحج أو في العمرة مع نية العمرة فلا حرج، لكن يجعل الأصل إيش؟ العبادة في الحج أو العمرة. نعم.
باب الإدلاج من المحصب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. قال أبو عبد الله وزادني محمد حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم. ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدرجا فقال موعدك مكان كذا وكذا.
في هذا دليل على أن الطواف لا يصح مع الحلم، وأن طواف الإفاضة لا بد منه حتى لو انحبس الناس من أجل النساء اللاتي حضن فإنه واجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلق، وهذا يقوله الناس في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، لكن لا يقصد المعنى، وإن يعني لا يقصد الدعاء بالعقر والحلق والحلق، لكنهم يقول ذلك مما جرى على لسانهم مثل تربت يمينك فكذبت أمك. فإذا قال قائل إذا كان الركب لا يستطيعون أن يبقوا فماذا تصنع؟ نقول إذا أمكن أن تبقى في مكة هي ومحرمها فعلا، فإن لم يمكن فهنا طريقان. الأول إذا كانت من أهل المملكة المقيمين أو المواطنين فإنها تخرج على ما بقي من إحرامها، بمعنى أنها حلت الحل الأول فقط فلا يقربها زوجها في جماع.
أيها الإخوة.